إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بها الخير في البشر. والذي كاد أن يندثر لما نظر إليهم فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه، فأنزل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بدلا أن يعاقب هؤلاء ويعذبهم في الدنيا والآخرة، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي إعادة العبودية للأرض، أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى بعدما ضلوا في مفهوم العبودية وفي معنى الإيمان وفي مفردات العبودية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم الناس عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه وثوابه وعقابه، ونزل القرآن يكلم الناس عن الله، من هو الله وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه وكيف يثيب الله سبحانه وتعالى الناس، كيف يعطيهم الثواب وكيف يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحقائق حنا كثيرة، يلفت أحدهم نظرك إلى شيء ولا خبالك في كذا، خبالك في هنا غضار، خبالك الأكل ده فاسد، خبالك المشهد ده الطريق ده أخي مسدود، خبالك المال الذي ينفق هنا يضيع. يدلك على حقائق، ربما أنت لا ترى هذه الحقائق لكنها حقائق. وكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الآخرة أن يؤمن الناس بالآخرة، أن يؤمن الناس بأن هذه الدنيا لها امتداد وأن هذه الأرض لها امتداد وأن هذه الحياة لها امتداد وأن هناك حساب وثواب وعقاب، أن يخبر الناس أننا في دار امتحان، أن الكل ممتحن، أنك هنا مراقب، أنك لم تخلق سدى ولم تعش في هذه الدنيا سدى، إنما هناك يوم آخر. لذلك كانت فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ وسعا إلا وبذله، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخير إلا ودلنا عليه. فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم نور. فتعالوا اليوم نقف مع حديثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتدبره ونحاول أن نستفيد منه، نقتدي به صلى الله عليه وسلم. والحديث عند ابن ماجه أن سهل بن سعد الساعدي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وعلى عمل إذا عملته أحبني الناس.
سهل هذا يا جمل الأنصار؟ كان اسمه حزن. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من حزن إلى سهل، وأسلم الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى في معاني الإيمان، أسلم وصلى وزكى وصام. ثم جاء يوم للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حب الله. هذا المعنى الذي يغير، هذا المعنى الذي إذا دخل في قلب العبد تغيرت حياته واختياراته وأفكاره وتصوراته وعلاقاته وتضحياته، تغيرت مشاعره. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الله، وحب الله هو العاطفة الأصيلة والعبادة القلبية الأصيلة التي عليها مدار الإسلام. يعني مدار الدين كله على حب الله سبحانه وتعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله، وحب الطاعات تابع لحب الله، وحب الآخرة تابع لحب الله. هي العلاقة الأساسية الأصيلة بين العباد وبين ربهم. فجاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحب، وألفت النظر هنا إلى الفرق بين المشاعر التي يشعر بها الإنسان وبين أعمال القلوب. الإنسان بيعمل أي عمل يشعر فيه بلذة أو بألم. يعني أنت بتاكل، ممكن الأكل وحش، بتشرب دواء طعمه وحش، طعمه مؤلم سيء. وأحيانا العكس، أي نشاط الإنسان يشعر فيه أحيانا بالألم أو يشعر فيه باللذة، هذه المشاعر غالبا يتحلق عليها الناس، وهذه ليست هي العبودية وليست هي أعمال القلوب. يعني لا ينبغي الإنسان أن تحرقه مشاعره فقط، الأحاسيس التي يشعر بها، الإحساس الذي يحسه الإنسان وهو يتحرك وهو يتعامل، هذه المشاعر لها ضوابط في الشارع، وأبدا لا تكون هي المحركة، إنما يحرك الإنسان إرادته. لذلك الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله لم يقل له يا رسول الله قل لي على شيء أشعر به فأحب ربي، ما قالوش قل لي على شيء مشاعر كده أحس بيها فأحب ربنا، إنما قال يا رسول الله دلني على عمل. وكأنهم يفهمون أن الإيمان مبني على أعمال، هذه الأعمال أعمال بإرادة. يوحد أكل لأنك الحق، وهو كان عايز ينام وقاله تعالى فذهب وفحد قرر وأراد أن يأكل وقصد هذا. الاثنين أرادوا، لأنه كان ممكن ينام، لكنه إرادة الأول مبنية على انفعال، شاف حاجة بيحبها فانطلق فيها، وإرادة الثاني مبنية على قصد، هو اختار أولا. وهذا فرق بين أعمال القلوب والمشاعر التي تصاحب كل شيء، كل ممارسات الإنسان تصاحبها مشاعر. وانت بتصلي، ممكن واحد يصلي متألم، ممكن واحد يصلي يتلذذ بالصلاة، وانت بتزكي، وانت بتنفق، وانت بتصبر، وانت تعمل، وبما تشعر بالألم او بما تشعر باللذة، لكنك ابدا لا ينبغي ان تختار على الألم واللذة فقط، انما تختار الصواب. طبيب بيقول للمريض انت محتاج عملية، واحد يقول له يعني تفتح بطنه، يعني اكيد المشرط تفتح بطنه، ابني يفتح بطنه، هو لا يدري أنه إذا لم يقم هذا الطبيب بإجراء هذه العملية ربما المرض يزداد وربما يؤدي إلى وفاة الولد. هنا يكون اختيار الأب ذو الموافقة على إجراء الجراحة رحمة بهذا الولد، وليس برحمة في أن يتركه حتى يموت وعنده أسباب يستطيع أن يأخذ بها. وكذلك في الحياة كثير من الاختيارات الحياتية ربما يكون فيها بعض الألم. صاحبي يقول لنا صلاة دلني على عمل، ما لنش لي على مشاعر، ما لنش لي على قلب، ما لنش لي على أقوال. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون جيدا أن كل شيء له ثمن، أن الجنة لها ثمن، أنه ينبغي أن تكون هناك أعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها هي أعمالكم أحصيها عليكم. الحديث القدسي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي قال إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أمامك أعمال ولم تفعلها أنت، تلددت وتركت الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فذهب ساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وتتعجب من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دله على معنى من معاني الترك. صاحب يسأل عن حب الله وهو دقيق في سؤاله، قال له قل لي على عمل. والأعمال نوعان، في عمل للقلب حب خوف رجاء إرادة، هو أراد الحب هو أراد الخوف هو أراد رجاء هو أراد التوكل، وهذا يصاحبه ألم أو لسه المشاعر مصحوبة دائما، أو أعمال الجوارح صلي بصوم بتحذر بيقضي حاجة الإنسان بيصل رحمه بتحذر إيديه وكليه بتحذر لسانه بتحذر عقله بتحذر جوارح تتحذر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي على معنى في القلب، قال اذهب وسوق في القلب على إرادة القلب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن القلب إذا تحلق فإن الجوارح تتحلق، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. وما علاقة الزهد في الدنيا بحب الله؟ يعني ممكن أنفق مالك كله، أفصل طول الليل، اخذ المصحف، امشي في حاجة أخيك، صل رحمك، بيجي والدتك، في أعمال كثيرة بها يحبك الله، لكن تتعجب من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن سعد الساعدي، قال له ازهد في الدنيا. ويا ترى ما هي الدنيا المقصودة؟ هل الزمان أم المكان؟ هل الحقبة الزمنية أم الأعمال؟ يعني الدنيا يعني لما جاء التحذير في القرآن من الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هم فجأين بس كل الملايين والمليارات البشر يوم اليوم فتره فيه القلوب. ما هذه الدنيا؟ هل يتلى الزمان؟ يعني احنا مطالبين ان احنا لما نعيش الزمان ما نحبوش نزهد فيه ولا يتلى المكان. يعني انا ما احبش ان انا اعيش في هذه الارض فانا خلاص لا اروح اموت وخلاص. المقصود هنا في الدنيا هي اختيارات وممارسات بني ادم. ان يختار الانسان دار البلاء على دار الحساب على دار الفناء. انك تنشغل بامتحانات الدنيا عن المقصد والهدف. زين للناس حب الشهوات من النساء، الكل يشتهي، فالشهوة داخل النفس البشرية معها لذة الطعام والشراب والنساء. زين للناس حب الشهوات، الكل يشتهي، هذه طبيعة البشر. لكن إياكم أن تتبعوا الشهوات، لا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يؤزكم على اتباع الشهوات، وإنما اتبعوا الوحي. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وهل حرم يوما زواج النساء؟ أبدا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذه طبيعة الرجال، أنه الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، لكنه لا ينبغي هذا أن يكون هو المحرك. قال: ازهد في الدنيا، يعني ازهد في اختيارات الدنيا والزهد، معنى مخالف لما يظنه كثير من الناس بمعنى التقشف. يقولوا الفرق بين الزهد والورع، يقولوا الورع تواضع الإنسان عما لا عما يضر. يعني لو كل في حاجة ممكن تنفع وممكن تضر، بس هتضر أكثر، فهو بتواجع تواجع عن الحرام، اجعل بينك وبين الحرام مساحة. أما الزهد فإنه ترك ما لا ينفع. يعني في حاجة مش هتضر بس مش تنفع، لا كلام كتير ونظر كتير وأكل كتير، اسراف في أشياء كثيرة لا قيمة لها. قال: ازهد في هذا. ولماذا يا رسول الله لم تقل له أقبل على الآخرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بالله على عمل إذا عملته أحبني الله، قال له ازهد في الدنيا، ولم يقل له أقبل على الآخرة. وكأن قلب الإنسان له مساحة. نفسك إذا تشغلها بالحرب شغلتك بالباطل. عارف لما اقول لك الهارد اتملى، الذهن مش صافي، مش عارف افكر، حال الانسان بيكون مجهد تعبان وهو محتاج ياخد قرار حياتي مهم. بقول له: ما تاخدش القرار وانت تعبان، انتصر غضبان، حصل بينهم من زوجته مشكله وعايز ياخد قرار، لا ما تاخدش قرار وقت اي جي لام. في ناس بتعتبر لما تقول له انا محتاج افكر في الموضوع ان انت بترفض، وهذه ليست حقيقة، فإن الله خلق العقل لنفكر به. وأحيانا ذهن الإنسان مجهد مش قادر يفكر حلو، لا يستطيع أن يفكر بطريقة صحيحة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ازهد في الدنيا، يعني لا تنشغل كثيرا بما لا ينفع في الدنيا حتى لا يضر ذلك بعلاقتك بالله. فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصد انك تبحث عن حب الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان من اعظم الصفات التي بينه وبين عباده قال: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: من يرتد منكم عن دينه، يعني من يترك الدين ارتدادا، فإن الله سبحانه وتعالى سيستبدله برجل يحب الله ويحبه الله. وكأن العلاقة الأصيلة الأساسية الرئيسية بين العباد وبين الله في هذا الدين الإسلام هي الحب. لذلك صنف شيخ الإسلام رسالة في المحبة، الحب انتصروا فيها على ان الحب هو الشعور الاصيل قبل الخوف والرجاء، بل انه لولا الحب لما كان هناك خوف ولا رجاء. قال ازهد في الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي انه لا ينشغل كثيرا بمفردات وتفاصيل. احنا هذا المعنى، لو شاشه التليفون، لو اي حاجه في الدنيا، اي تفصيله في الدنيا باظت، الدنيا بتقف. هنا نوع سيد يقول للصحابي، لو انت عايز تحب ربنا ما تنشغلش كتير بما لا ينفع. فكر في الاخره، فكر في الدنيا والاخره، وفكر في تفاصيل الاخره. ازهد. وليس معنى الزهد ان تترك التلاعب بالدنيا، انما ان تكون الدنيا خير قلبك، خير محل ارادتك، انت لا تريد العلو في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. لا تحب ان تستعلي في الدنيا، لان الدنيا دار بلاء. استفاد ايه لما تبقى اعلى منصب واكثرهم المال، اكثرهم مالا، ثم بعد ذلك لما جاء ملك الموت الى موسى فقال، امرني الله سبحانه وتعالى ان اقبض الروح منها، فضربه موسى ولم يكن يعلم انه ملك الموت، فوقع عينه. ثم جاء ملك الموت الى ربه وقال: ربي، ذهبت الى عبدك وكليمك موسى، ولما تمثلت له في سورة بشرين فقأ عيناه. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، ضع يدك على ظهر ثوب. قال له: شوف أي طول عندك، أي عجل جابوك، حط إيدك على هذا العجل، على ظهره، لك بكل شعرة تلمسها يدك سنة. قال له: عايز تعيش؟ وموسى له مكان عند الله. قال له: لك بكل شعر سنة. هات ايدك، هتجيب 1000 شعر، 2000 شعر، 10,000 شعر، 100,000 شعر. قال: يا رب، ثم ماذا؟ قال: الموت. انك ميت وانهم ميتون. الكل ميت. هذه حقيقة الدنيا، الكل فيها ميت. ميت يسلم ميت. فلا تبيع آخرتك لأجل موات. فقال: الموت. قال: الموت. قال: فالآن. قلنا بدل ميت ميت، مش هتفرق بقى عيش 1000 سنة، 10,000 سنة، خلاص. فليأتي ملك الموت. ازهد في الدنيا، يعني لا تجعل الدنيا في يدك، لا تجعل الدنيا في قلبك، ولا تريد الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وسأل الصحابي سؤال عجيب، قال: يا رسول الله، ودلني على عمل إذا عملته أحبني الناس. وهنا سؤال: هل حب الناس غاية؟ وأي ناس؟ يعني لو عايز الناس تحبني، ده مقصود شرعي. ولا أقول لك: أنا مالي، أنا مش عايز الناس تحبني، أنا أهم حاجة عندي ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم أما بعد. سهل بن سعد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، وفي المرة الثانية هو أيضا يسأل عن عمل، لا عن مشاعر. ولا ينبغي أن نتحدث بالمشاعر، إنما ينبغي أن نجتهد على أنفسنا في أن نتعرف على إرادة النفس. تحب إيه؟ إرادة. هناك من يحب الفاحشة، هو يمكن فاحشة، لكنه يحب الفاحشة ويحب أن تشيع الفاحشة، يحب أن يتكلم في الأعراض ويبحث عن الكلام في الأعراض، ويحب أن ينظر إلى العملات، يحب أن ينظر إلى الزنا، هو يحب ذلك، والإيمان يتعارض مع هذا. حب الله سبحانه وتعالى يمنع حب الفواحش. النفس تشتهي احيانا ان تتلذذ بما يرضيها، ولذه النفس اما ان تكون في طاعه واما ان تكون في معصيه، اما ان تكون في زواج واما ان تكون في زنا. فينبغي ان نفرق بين ما يريده الانسان، فينبغي ان نعيش حياه بليه. انا مش حاسس، سمع الموضوع كده مش جاي معايا. انما عليك ان تتبع الوحي. قول له قوم صلي، يقول لك والله اصل انا مش حاسس بالخشوع قوي، فاهم؟ لما ان شاء الله احس كده اقوم اصلي. ما تصومش، يقول لك والله اصل انا مش حاسس ان انا يعني ايه لسه ما جاش الوقت. وقت ايه؟ قال تعالى: كتب عليكم الصيام، هذا اول العمل. في ناس عايشة حياتها كله على ان الدين احساس مش حاسس. فاتوا كثير من الطاعات، انا مش حاسس. ويقبل على كثير من المحرمات، انا مش حاسس. اصل انا بصيت كده حسيت. حسيت ايه؟ هذا المنطق اصلا يحتاج الى مراجعه على الوحي. ثم الصحابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حب الناس، وهنا المقصود بالناس ليس المقصود كل الناس، فإن أكثر الناس أبوا إلا كفورا، وأتباع الشيطان أكثر من أتباع الإيمان، وجنازات أهل المعصية أكبر من جنازات أهل الطاعة. إنما هنا المقصود عن حب الناس أي حب أهل الإيمان. وأعمل إيه كي يحبني أهل الإيمان؟ وهذا مقصود. نعم مقصود أن تكون حسن السيرة في وسط أهل الإيمان، أن يكون لك علاقات مع أهل الإيمان، أن يكون بينك وبين أهل الإيمان علاقات. لما تكون مين يمشي بجنازتك؟ تحب مين يمشي بجنازتك؟ مين يصلي عليك؟ مين يدعي لك؟ تحب الناس تفتكرك بإيه؟ قال يا رسول الله: دلني على عمل إذا عملته وحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في عما في أيدي الناس يحبك الناس. قال له: لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، استغني بالله، لا تكثر من الطلبات من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموال الناس. اذهب فيما في أيدي الناس، استغني عن الناس بالله، لا تحتج إلى الناس. أحيانا ممكن تطلب الإعانة، وأحيانا تطلب الشفاعة، وأحيانا تشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. لكنك اشفع وأنت مستغني، اشفع وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو من يقدر الأقدار، وهو من ينفع ويضر. اطلبوا عما في أيدي الناس بعزة نفس، لا تكن ذليلا مهانا. قال: اذهب ما في أيدي الناس يحبك الناس، أي أنك إذا أردت أن يجتمع عليك أهل الطاعة وأهل الإيمان، فإنه لا يجب أن تزاحمهم في دنياهم. طيب، ما في ناس كتير بتزاحم في الدنيا ومحبوبة، وفي ناس كتير ممكن تحب بطريقه اخرى، ان هو يقعد معاهم ويرضيهم ويرضيهم ويتكلم معاهم في اللي بيحبوه، ويشاركهم في اشيائهم وممارساتهم، حلال او حرام. يقول لك: يا عم احبه ما بحبوش، هو اللي انا ليا مصلحه عنده لازم اقضيها. فيجتهد في ان يحبه الناس بمشاركه الناس ولو بالحرام، يخرج بدينه ويرجع بغير دينه. هنا نوع السم يدلك على طريق مختلف. قال له استغني بالله. إذا استغنيت بالله وتعلق قلبك بالله يقينا لن تتعلق بالدنيا. هيتعامل مع الدنيا كأنها قضاء حاجة. عارفين داخل الخلاء أعزكم الله هو داخل مش مفيش حد داخل الحمام هيقعد فيه سادة. هو داخل يقضي حاجته. وكذلك الدنيا ينبغي أن تتعامل معها أننا نحتاج إلى أشياء فنقضي هذه الحاجات. ثم ما في أيدي الناس ازهد. لأن النظر إلى ما في أيدي الناس يفسد القلب. والعضو مرة أخرى أن فساد القلب يؤدي إلى فساد الإرادة. وإذا فسدت الإرادة فسدت الأعمال. فضاع حب الله سبحانه وتعالى وضاع حب أهل الإيمان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صاحبه أن حب المؤمنين أيضا من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء. في رواية نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل حبا لحب الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في أهل السماء في ملائكة السماء وجبريل مطاع ثم أمين مطاع في السماء يا أهل السماء الله يحب عبده فلان فلان فيحبه أهل السماء فيستغفرون له ويدعون له إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير أي معلم الناس الوحي. ثم ينادى من السماء في الأرض يا أهل الأرض يعني يا أهل الإيمان في هذه الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض أي عند أهل الإيمان. وإن الله إلى أبغى فلان نادى في السماء إني أبغض فلان فأبغضوه فيبغضه أهل السماء فينادى في الأرض إن الله يبغض فلان فأبغضوه ويبغضه أهل الإيمان ويحبه أهل الشيطان. فكم من رجل محبوب في الدنيا من قبل أهل الشيطان وهو مبغوض في السماء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سهل أنه إذا أراد أن يحبه الناس من أهل الإيمان فإنه ينبغي عليه ألا يتطلع إلى ما في أيدي الناس في الدنيا. ترش بص كتير لأن النظر كتير لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زاغة حاجة من يفتنهم فيه. فلان معاه وفلان معهوش وفلان طلع وفلان نجح وفلان طلع وفلان أخذ منصب وفلان جمالك جمالك إذا أنا في أيدي الناس هذا الذئب داخل النفس البشرية الذي يتطلع إلى ما في أيدي الناس عليك أن تقتله داخل نفسك. هذا الذئب سيذهب دينك. قال مذئبان جائعان أزل في غنم بأفسد لها من حيث الرجل على المال والشرف لدينه. الصحيح ذئب يأكل الدين. ما هو هذا الذئب والحرص؟ الحرص على المال والشرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبه أخدم من كان الدنيا همه فرق الله عليه شمله. من كانت الدنيا همه واحد ويرد الدنيا هذا يعيش مشتت وجعل فقره بين عينيه يعني دايما عايش في ايه تقعد معاه دقيقه واحده يقول لك ده الدنيا ضايعه. هو متلبس بالفقر لو معه مال الدنيا هو فقير ولم ياخذ من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخره همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه. يقول لك انا مبسوط الحمد لله أنا في نعم عظيمة. هو دائما في نعمة. غني. ليس الغنى ليس الغنى عن كثرة الحلو. إنما الغنى غنى النفس. نفس غنية لا تحتاج إلى البشر. نفس زاهدة عما في أيدي البشر. صعد يوما عمر على منبره وقال يا أسود. اي اسوء عمل في ايدي الناس، ايأس من الناس. الناس لن تنفعك ولن تضرك. لو اجتمعت الانس والجن على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الناس اسباب والاسباب لها مسبب، وكل سبب له سبب، وكل سبب وسبب له سبب مضاد، والكل بيد الله سبحانه وتعالى. فأيقن في الله، وإذا أردت أن تعيش في الدنيا سعيد محمود بين الخلق وفي الآخرة محمود عند الله سبحانه وتعالى، فاتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب اترك ما لا ينفعك في هذه الدنيا واحرص على ما ينفعك، وازهد عما في أيدي الناس واستغني عن الناس. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. على قدر ما تستغني عن الناس على قدر ما يحبك الناس، وعلى قدر ما يكون فقرك داخل قلبك إلى فلان وعلان على قدر ما يذلك فلان وعلان. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس، ولا تستغني عن المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الإيمان، وجعل هناك علاقة بين أهل الإيمان اسمها علاقة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن نحرص على أن تكون علاقتنا بأهل الإيمان علاقة طيبة، حتى أن الصحابي ذهب يسأل عن حب أهل الإيمان: وإني داع تأمين الله مصنعنا في شركة ما تحولين بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تخرج به عين مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا من أحييتنا، واجعل الله يهتمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى مصيبنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوابين، لك قوابين، لك متوعين، لك مخبتين، إليك الراحين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حرمتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسوس خيمة صدورنا. اللهم اغفر لأبينا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شدد شملهم، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب وجه منهم، اللهم اجعل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه، اللهم اجعل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الحقنا لنبينا وصحبه، اللهم الحقنا لنبينا وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا، استغفر الله ربي.